نستعين به ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله وإياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. انتهينا في الأسبوع الماضي من مراجعة على ما مضى من شرح للأربعين النووية، فتوقفنا عند الحديث السابع ومررنا على هذه الأحاديث مرورا سريعا، وبعد ذلك أعطينا للطلبة اختبارا ونزل على الموقع أو كان يعطيه فضيلة الشيخ أبو حفص حفظه الله تبارك وتعالى، ثم نرجع إلى ما كنا ابتدأناه من شرح هذا الكتاب المبارك، ونبدأ في شرح الحديث السابع تكملة لهذه السلسلة المباركة، وهي سلسلة شرح الأربعين للإمام العلم محيي الدين يحيى ابن شرف النووي. فالإمام يحيى ابن شرف النووي أبو زكريا، ليت الشباب وطلبة العلم يتعرفون على ترجمة هذا الإمام العلم، ففيها فوائد كثيرة، بل يحتاج إليها كثير جدا من شباب هذا الزمان ممن لم يتربى على يد المشايخ. وكم كان هذا العلم وهو صغير السن يدرس أكثر من 11 درس في اليوم، ولما كبر وألف هذه المؤلفات ومات وعمره 45 سنة، عمره 45 سنة وله مؤلفات، يعجز علماء العصر على تأليف مثل هذه المؤلفات. أحببت أن أشير إلى ترجمة الإمام النووي وإلى غيره من أهل العلم، فحبذ لطالب العلم، وأنا أحب لنفسي وأحب لطالب العلم أن يكون همه الأشياء العالية، أن تكون همته همة عالية، لا تكون همته همة دنيئة، أن ينقل من المواقع أو المنتديات من هنا وهناك دون أن يعي ما يكتب، بل إذا طالعت ما كتبه هذا الإمام، هو ألفه هذا الإمام وغيره ألفوا كتب، كالإمام السرخسي ألف المبسوط أملاه وهو في الجب، يعني في مكان كالسجن، أملاه من حفظه، وكذلك الإمام ابن القيم ألف زاد المعاد ألفه في الطريق، واعتذر أنه ليس معه كتب فإنه في حال سفر. كل هذا يعطي همة لطالب العلم، إن أراد أن يأخذ العلم فليأخذه من مصادره، من هؤلاء الأئمة الذين تعبوا في جمع هذه المادة. فأنت لا تستطيع قراءة جزء واحد أو جزئين أو ثلاثة من هذه الكتب، فكيف بمن ألفه المبسوط في 30 مجلد، زاد المعاد 5 مجلد، والوهم الذي وقع فيه ابن القيم لا يتعدى 1% من كتابه إجمالا، خطأ، وقد يكون هناك في خلاف وغير ذلك، قد يكون مثلا حديث عند أحمد هو عند مثلا أبي داود أو غير ذلك، وهذا ليس بخطأ، ويمليه وهو في السفر وغير ذلك، قس على ذلك كثير كثير. الإمام الدرقطني يملي العلل من حفظه، فأنا هذه نصيحة أحببت أن أبدأ بها لنفسي ولطالب العلم: عليك بالهمة العالية، لا يكن همك قال فلان وقال علان ممن أنت تعاصره وتظن أنه من المشايخ أو أنه من العلماء. نفس هذا الشيخ إن سألته سيجيب بكلام النووي وابن حجر وابن تيمية وابن القيم وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم من أهل العلم، سواء المحققين من أهل العلم أو المحدثين، سواء الفقهاء أو أهل الحديث. فعليك يا طالب العلم أن ترتفع وأن تكون همتك عالية ولا تنزل إلى هذا المستوى من السباب والشتائم والقذف واتهام الآخرين، وأن تقول أو تردد ما يقال هنا وهناك، بل همتك أعلى من ذلك. هذا الإمام النووي له كتب كثيرة وذكرناها في أول درس، ومنها الأربعين النووية. انتهينا من ستة أحاديث انتهينا منها بفضل الله عز وجل، وموعدنا مع الحديث السابع، وهو حديث يحتاج إليه القاصي والداني، يحتاج إليه الكبير والصغير، يحتاج إليه المرأة والرجل، يحتاج إليه الداعي إلى الله ومن يستمع، يحتاج إليه كل مسلم. لماذا؟ لأنه مجمل الدين، مجمل الدين، مجمل الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث السابع عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمته. عن أبي رقية، وهذه كنية كما ذكرنا قبل ذلك، الإنسان يعرف بأكثر من شيء، إما باسمه كعمر بن الخطاب، أو بكنيته كأبي بكر الصديق، أو بكنية كأبي ذر أو أبي هريرة أبو الدرداء، ماشي، أبو قتادة، فهذه كنية، أو باسم كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. ويعرف أيضا بلقب كالصديق أو الفاروق أو ذو النورين، أو بنسب كالمصري والمكي المدني، أو نسب أو بيعرف مثلا بشيء كالأعرج أو الأحول أو الزيات أو الملائي أو البقال، كل هذه ألقاب لأئمة، ألقاب لأئمة. وكما قلنا الصديق لقب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذه كنية، كنية تميم ابن أوس الداري، أو يعرف بتميم الداري. والمعروف أن الكنية تكون بالذكر، الأصل أن يكون أن تكون بالذكر بأكبر أولادك من الذكور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: من أكبر أولادك؟ قال فلان، قال أنت أبو فلان. خلاص. طيب، إن تكلم بكنية فيها أنثى فيعني هذا جائز وليس بمحرم، ولكن الأصل أن يتكلم بكنية ولده الذكر، أكبر أولاده الذكور. إن لم يكن عنده الذكور فله أن يتكلم بأي كنية، كأن مثلا يكلم نفسه بأبي عبد الله، أبي عبد الرحمن إلى غير ذلك. طيب، إن أراد مثلا أن يكلم نفسه بأبي رقية أو بأبي أميمة أو حفصة، ما فيش مشكلة، ولكن الأولى أن يكون بالذكر، وهذا الغالب في كنى الصحابة والتابعين. فيقول عن أبي رقية تميم الداري، تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين هو كل شيء يدخل في الدين. الدين ما هو الدين؟ ارجع إلى أول حديث أو ثاني حديث في الأربعين النووية، حديث من؟ حديث جبريل معايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. إذن سمى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر في حديث جبريل سماه دينا، سمى الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان سماه دينا. طيب، إذا الإسلام من الدين بكل تفاصيله، الإسلام اللي هو الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك، ده يدخل فين؟ في الدين. والإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر أو القدر خيره وشره، كل يدخل في الدين. والإحسان، والإيمان بعلامات الساعة أو بأن هناك يوم آخر. طيب، كل ده يدخل فين؟ في الدين. خلاص؟ إذا كلمة الدين تشمل كل شيء ذكر عنه الدين. ما هو الدين؟ ما هذا هو الدين؟ أو خلاصة هذا الدين النصيحة. الدين مبتدأ والنصيحة خبر، والعلماء يقولون إذا كان المبتدأ والخبر هذا معرف وهذا معرف فهذا يدل على الحصر. كأن الدين محصور في النصيحة، كأن الدين محصور في النصيحة. إذا الدين المعاملة، هل معنى ذلك أن من غش ولم يكن من الناصحين لغيره هل هذا يخالف دين الله عز وجل؟ هل هذا يكفر؟ هل يخرج من الملة؟ لأن احنا لسه بنقول الدين الإسلام والدين الإيمان والدين الإحسان، كل ده اسمه الدين. طيب لو واحد خالف هذا هل يخالف أصل الدين وشريعة الإسلام؟ لا، ولكن الدين، ولكن النصيحة هي عمدة الدين، لما سوف يأتي تفصيلها في نفس الحديث، لما سوف يأتي تفصيلها في نفس الحديث. والنت فصل صح؟ أو نعم، نزلت مع معذرة. إذا الدين النصيحة، إذا عمدة الدين في النصيحة وليس هو كل النصيحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. إذا هناك في الحج مناسك أخرى، هناك مناسك أخرى، رمي الجمرات، الطواف، كل شيء في الحج، وقفة عرفة، المبيت في مزدلفة، المبيت في منى، الصفا والمروة، الإحرام، عقد النية، كل هذا، التحلل، كل ده موجود في الحج. ولكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ لأن عرفة أعظم أركان الحج. نركز كده في الألفاظ، الحج العرفة، عرفة أعظم أركان الحج، أعظم ركن في الحج هو عرفة. إذا أعظم ركن في الدين هو النصيحة، كأن النصيحة تشمل معظم الدين أو كل الدين. يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، طيب هل الدين في حديث جبريل فقط؟ طيب الجهاد لم يذكر في حديث جبريل مثلا، الصدقات والزكوات، قيام الليل، بر الوالدين، صلة الرحم، كل ده مش موجود في حديث جبريل. طيب ليه؟ لا، هو يقصد أن هذا هو عصب الدين، عصب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان، والإسلام طبعا اليوم الآخر بشغل الساعة وعلامات الساعة. طيب كذلك الدين والنصيحة مبتدأ وخبر تدل على أن هذا حصر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم أركان الدين هو النصيحة. طب النصيحة دي معناها الإخلاص، معناها الإخلاص، فتقول أخلصت لفلان أو نصحت لفلان، تعطيه النصيحة كأنك تخلص له في إيه؟ في الكلام، ماشي كده؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، جاء في بعض الروايات الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، هكذا كررها النبي 3 مرات، وفي بعض الروايات الدين نصيحة قالها ثلاثا هكذا، يعني الراوي يقول قالها ثلاثا، وفي رواية أخرى الدين مكررة، هو الراوي نفسه يكررها، الدين نصيحة الدين نصيحة الدين نصيحة، خلاص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة مع تكرارها يدل على عظم النصيحة في دين الله عز وجل. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فالصحابة رضي الله عنهم لما وجدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فعظموا هذا القول. طبعا هم يعظمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله، ولكن هذا انتبهوا له، كأنه أمر يحتاج إلى التفات وانتباه، كيف يكون الدين كله في النصيحة. فقالوا لمن يا رسول الله، لمن هذه النصيحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خمسة درجات. قلنا لمن يا رسول الله؟ هذا أدب من الصحابة رضي الله عنهم، حيث سألوا حيث لم يعلموا. وهنا مسألة، أنك تسأل فيما ينفعك، فيما ينفعك، لا تسأل عن أشياء إن تبدى لك تسوءك. بعض الناس يسأل لماذا الشيخ فلان يفعل كذا، لماذا الإمام فلان فعل هذا في كتابه، لماذا كذا لماذا كذا، وكأن هذا أمر يعني بيدي هو، وهذا خطأ. أنت تسأل فيما ينفعك. قبل أن تسأل سأل نفسك أنت أولا سؤالا، هل هذا السؤال وتلك الإجابة تقربك إلى الله عز وجل، هل تبعدك عن النار، هل تقربك من الجنة، هل تدخلك الجنة، هل تكتب في ميزان حسناتك أم في ميزان سيئاتك. طيب بعض الناس يقول لا هي من الحسنات، ويأتي إلى عليها بدليل، إلى هذا من هذا السؤال جائز. بعض الناس عنده إجابة واضحة أن هذا السؤال حرام محرم، فلماذا تسأله؟ طيب بعض الناس يقول لا أدري هو حلال وحرام، السؤال جاء على بالي. طيب يا أخي طالما أنت لا تدري أحلال أو جائز أم لا فلا تسأل، الأصل عدم السؤال. جبناها منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث جبريل الصحابة وجدوا شخصا غريبا دخل عليه لا يعرفونه وليس عليه علامة الصفر، وهندامه ولحيته وشعره وطيبه ورائحته لا تدل على أنه جاء من صفر، ومع ذلك لا يعرف أحد، ويعرف النبي وينتهي إلى النبي ويضع يده على فخذ النبي ويقول له يا محمد، ثم يقول له صدقت. كل هذا الكلام إشارات تدل على أن هذا الرجل فيه أمر غريب معمى عليه، ومع ذلك لم يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا رسول الله في أول الكلام، أو ولم يقولوا له، لم يقل له أحد منهم أنت تتجرع على رسول الله، تضع يدك على فخذه، أنت تتجرع على رسول الله، تناديه باسمه، أنت تتجرع، ولم يفعلوا هذا. لماذا؟ لأنهم لا يقدمون بين يد الله عز وجل ولا يد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم أحد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عند معه وحي، فكيف يتجرع ويسأل النبي ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ سكت الصحابة، هم يعلمون أنه يوم النحر يوم الحج، سكت الصحابة. أي بلد هذا؟ سكت الصحابة، مع أنهم يعلمون بلد الله حرام، ولكن من خوفهم أن يكون الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم تسمية لهذا البلد بغير هذا الاسم فسكتوا. وأيضا في حديث حديث جبريل لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا حتى بعد أن انتهى، وقال في بعض الروايات كما ذكرنا عمر رضي الله عنه فلبثت ثلاثا، ثلاث ليال أو ثلاث أيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري يا عمر أتدري من السائل؟ وبعض الروايات لبثت مليا، يعني انتظر شوية، والذي ناداه النبي هو لم يذهب إلى النبي، فقال أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل آتاكم يعلمكم، مش يعلمك أنت يا عمر، لا يعلم كل الصحابة أمر دينكم أو دينكم. إذا السؤال فيما يخص المسلم فيما ينفعه، ولا تسأل عما إذا سمعت إجابته وقعت في حيرة وساءتك الإجابة كما ذهب هذا الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ فلما علم حازم الرجل قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. ثم أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة أن هذا الأمر الوحي من عند الله عز وجل، قال: إن أبي وأباك في النار. بعض الجهلة يقول إيه؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يواسيه، حب يقول له بس إن إيه؟ يعني إيه؟ بياخذ بخاطره، وهذا خطأ. ده وحي يوحى إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب والذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا إلا حقا. قال هذا كلام لعبد الله بن عمرو بن العاص. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فيه هزار أو فيه مجاملة أو غير ذلك؟ دين الله عليه ليس فيه مجاملة. لو كان هيجامل النبي صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
أجر أخوان والله لا أدري إيه موضوع الانترنت هذا عندنا اشكال فيه. طيب رجع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان المسلم لا يسال الا في الشيء الذي ينفعه. يعني بعض الناس بيجي لك اسئله، تيجي اسئله يقول طيب طالما هذا الامر سر ولا يعرفه احد فهل ممكن يكون كذا؟ طب انت تسال ليه؟ عدد اهل الكهف الفتيه الذين ذهبوا الى الكهف كم عددهم؟ ها؟ 7 ولا 8 ولا 12 ولا 7 ولا 6 ولا 5؟ محدش عارف. طب انت ليه تقحم نفسك؟ انت هتفيدك بايه ان هم 9؟ ان هم 7؟ ليه؟ ايه اللي هيفيدك يعني؟ استفدت ايه؟ ما نوع الفاكهة التي اكلت منها حواء او ادم في الجنة؟ نوعها ايه؟ التين ولا التفاح ولا كذا؟ شرفنا. اخفاها الله عز وجل في كتابه. وأخفاها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لم يتكلم بها الله عز وجل ولم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نبحث عنها؟ وكلبهم باسط، الكلب ده كان كلب ولا أسد؟ ما هو الأسد يطلق عليه كلب. طب دي بقى إيه؟ طب إذا كان ده كان كبير ولا صغير؟ نوعه إيه؟ شكله إيه؟ طب كان باسط إزاي؟ طب هو كان ميت معاهم؟ طب كان وهكذا. طب أنت هتفيدك بإيه؟ أهل الجنة هيعملوا كده. طب انت عندك دليل من الكلام ده؟ لا ما عنديش. خلاص اسكت. المسلم ان كان ليس معه دليل في الكلام الذي يتكلم به لا يتكلم فيه. وان كان السؤال لا يسمن ولا يغني من جوع فلا يساله. لا يساله. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا ولم يفعل كذا؟ سبحان الله العظيم. حكمه لم يخبر بها النبي ولم يخبر بها اصحابه الكرام. نبحث عنها نحن؟ نقول في هذه الجزئية أقول له: يا أيها المسلم، أيها الأخ الحبيب، يا طالب العلم، يا متدين، يا مسلم، يا من يتمسك بدين الله عز وجل، أقول لابد أن تقول ترفع شعار رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وتؤمن بأن الله أكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنت لابد أن تؤمن بهذا لأن الله أكمل الدين. ليس هناك احتياج إلى دين جديد. كل شيء حتى المسائل النازلة كلها مأخوذة من الدين، مأخوذة من أصول وضعها النبي وأصحابه الكرام رضي الله عنه. أبدا لا تجد مسألة مسألة شرعية إلا ولها أصل في دين الله عز وجل، إما في كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك. أي دليل لابد أن يكون موجود قديما، لكن نوع المسألة لم يكن قديما، وجدت حديثا، مفيش مشكلة فيها. العلماء يقيسون هذا على ذاك وغير ذلك بالأصول التي يعرفونها هم أهل الاجتهاد. أما أنت فتسأل عن أشياء تبدو لك تسوءك، وتسلم لله عز وجل وتسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يفعل لماذا لم يفعل؟ اعلم أن دين الله اكتمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ناصح للأمة، ولم يكن غاشا حاشاه صلى الله عليه وسلم، أكمل بلغ رسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم، نشهد بهذا أنه أدى الأمانة وبلغ رسالة وجاهد في حق الله وفي سبيل الله وفي أداء كلمة الله حق الجهاد. فلابد أن تؤمن بهذا الكلام جيدا، طالما آمنت بأن النبي بلغ الدين وبلغ الأمانة وبلغ الرسالة، إذا لا تقول هذا لعله كذا لعله كذا لعله دين جاءت به عمل سلما. بعض الناس يقول أنت تطيل في الكلام في بعض المسائل، أنا أتكلم بما أراه بما يأتيني من أسئلة، والله يا إخوان لا يعني لا ينبغي أن تسأل، لا ينبغي أن تسأل، يعني ما ينفعش هذه الأسئلة تسأل لأي طالب علم ولا الشيخ ولا غيره، ومع ذلك تأتي الأسئلة بمثل هذا. فنقول للأخ اتق الله عز وجل، وهذه الأسئلة لا تفيدك في دينك ولا في دنياك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا الصحابة يقول قلنا لمن يا رسول الله هذه النصيحة؟ طيب هم لما سألوا هذا قلنا لمن يا رسول الله؟ لأنهم وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة ثلاثا، يعيد الكلمة ثلاثا، إذا هناك أمر جلل أمر عظيم يحتاج إلى انتباه. قالوا لمن النصيحة لكل مين عشان نحن نقوم بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لله. طيب كيف أنصح لله؟ النصيحة تكون لله كيف؟ أولا تشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه من النصيحة لله. تؤمن بوجود الله، خلاص بوجود إن في إله موجود وأن هذا الإله واحد أحد فرد صمد، يبقى تؤمن بوجود الإله وبربوبية الإله، هذا الإله هو الرب، هو رب العالمين، هو الخالق والمدبر والمصور سبحانه وتعالى والرازق، تؤمن بهذا خلاص كده. ثم تؤمن بألوهية الله، يعني عبادتك أنت لا تصرفها إلا لله، لا تصرف جزء ولو كان من جزء من مليون جزء من العبادة لغير الله، لابد أن تكون لله خالصة. إذا تؤمن بوجود الله، بوحدانية الله بأن هذا الإله واحد أحد فرد صمد، بربوبية الله أن هذا الإله خالق رازق مدبر مصور سبحانه وتعالى، خلاص. ثم تؤمن بألوهية الله، يعني ألوهية الله أنه المستحق للعبادة، يعني ما ينفعش أنك تسجد وتركع وتصوم وتحلف وتستغيث وتستعين بغير الله عز وجل. التوحيد الربوبية هي توحيد الله بأفعاله هو، أفعال ربنا إيه؟ الخلق والحكم والرزق والتدبير والتصوير سبحانه وتعالى، دي أفعال مين؟ أفعال الله عز وجل. إذا هذا يسمى توحيد إيش؟ الربوبية. توحيد الألوهية توحيد توحد ربك سبحانه وتعالى بأفعالك أنت. أنت بتعمل إيه؟ بتصلي، تصوم، ماشي كده؟ تحلف، تستغيث، تستعين، تتوكل، تخاف، ترجو، كل ده أفعالك أنت، لا تكون إلا لله. إذا توحيد الربوبية أفعال الله، توحيد الألوهية أفعالك أنت. لابد أن يكون هذا الأمر عند المسلم. طيب النصيحة لله أنك تشهد بوحدانية بوجود الله، بوحدانية الله، بربوبية الله، بألوهية الله، آخر شيء بأسمائه وصفاته. يعني أن الله اسمه الرحمن وصفته الرحمة، وأنه رحيم وأنه رحمن سبحانه وتعالى. اسمه الملك وصفته الملك، مالك الملك، نعم. القهار اسم وصفة سبحانه وتعالى، الجليل العزيز الحكيم العليم سبحانه وتعالى. هذه أسماء وصفات نؤمن بها كما جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. يعني إيه توقيفية يا أخوانا؟ بنسمعها كثيرا، معناها أنها لا يجوز لإنسان أن يسمي الله عز وجل باسم لم يأتي في كتاب الله أو لم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. يبقى لما يقول لك ينفع نسمي ربنا سبحانه وتعالى باسم كذا، اسم جميل، لا، نقول لك لا. ليه؟ لا، لأنه لم يأتي في كتاب الله ولم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ينفع نصف ربنا سبحانه وتعالى بالصفة لم تأتي صريحة في كتاب الله أو بسنة النبي؟ نعم. ليه؟ لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. يعني ممكن أقول أن الله منعم أو أن الله المنعم، هذه صفة وليس اسم. جبتها منين؟ الذين أنعمت عليهم، مش كده؟ فأحسن الله إليك أو أحسن الله إليهم، فالله المحسن. فالمحسن والمنعم ومثل هذه الأسماء أو هذه الأقصر هذه الصفات يجوز أن تصف ربك بها ولا تسميه بها. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ أن الاسم تتعبد به الله عز وجل، تدعو به وتسمي مثلا ولدك عبد الله، عبد الرحمن، عبد الإله، عبد مثلا عبد العزيز، عبد الحليم، عبد الحكيم. إن عبد المنعم على خلافه كما قلنا، مش كده؟ ليه على خلاف؟ لأنها ليس اسم، هذه صفة، هذه صفة، خلاص؟ طيب ينفع أشتق من الصفات أسماء لله؟ لا. طيب ينفع أنا أجيب صفات لله عز وجل؟ ما ينفعش إلا بصفة فعلية موجودة في كتاب الله. يعني مثلا زي إيه؟ أنعمت عليهم، دي ربنا لما ينعم يبقى ربنا إيه؟ منعم، خلاص. إنما أنا مثلا أجي عايز أقول إيه؟ واحد يقول إيه؟ أنا هسمي ربنا أو هصف ربنا سبحانه وتعالى مثلا بالصانع، ماشي؟ طب جات فين دي؟ ما جاتش، بس لكل صنع صانع، إحنا كده نعرفها كده، فربنا صنع الكون، ينفع؟ طب ليه ما ينفعش؟ أو ليه ينفع؟ اللي يقول ينفع يجيب دليل، واللي يقول ما ينفعش يجيب دليل. فخلينا مثلا كده في البدائية كده بألف ب، اللي يقول ما ينفعش لأنها لم ترد في كتاب الله ولم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد مثلا إشارة إليها، فحق لي أن أقول أمتنع منها. واحد يقول لك أنا عندي حديث يقول مثلا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا، خلاص يرفع عنه الحذر أو يرفع عنه الحظر. ليه؟ لأنها جاءت في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. يبقى باب الأسماء والصفات طبعا باب العقيدة، دروس العقيدة بتاخدوها باب واسع، ولكن أنت حتى تكون من النصح لله أولا تشهد بوجود الله، بوحدانية الله، بربوبية الله، بألوهية الله، بأسماء الله وصفاته، تؤمن بها كما جاءت، لا تعطيل، ماشي، لا تشبيه، لا تحريف، لا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثاني أن تخلص في العبادة، أنت عبدت ربنا. ولكن الساعات بيجي الإنسان بعض الرياء، صلي عشان الناس تقول بتصلي، حضر صلاة المسجد عشان يقولوا كذا، تصوم عشان يقولوا كذا، تجاهد راح تجاهد في سبيل الله، ولكن داخلك بعض الشوائب عشان الناس تقول عليك مجاهد، عشان تفر مثلا من شيء وتقول لا ده انا اصبحت من المجاهدين، انا اصبحت من الرجال. سبحان الله، استحضر ان اول ثلاثه تصعد في الجنه منهم مجاهد، لأن الأستاذ اللي جاهد هذا الشخص لن يجاهد من أجل لا إله إلا الله، لا، جاهد من أجل أن يقال شجاع. وقد قيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي لأول ثلاثة صاحبين جهنم: قارئ قرآن ومجاهد ومتصدق. ويأتي إلى المجاهد يقول: ماذا عملت؟ قال: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فقال الله عز وجل: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع أو قوي. وقد قيل: خذوا إلى النار. وبرضو أقول للذي يزعم أنه يريد الجهاد وليس يعني عنده نية خالصة، بعض الناس هو يجاهد من أجل حزبه أو جماعته أو مؤسسته أو طائفة معينة أو تنظيمه أو أي شيء، أقول اتق الله واجعل الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اجعل الراية قل: هذه سبيلي أدعو إلى ماذا؟ إلى حزبي، إلى جماعتي، إلى الأنصار، إلى المهاجرين، إلى السلفيين، إلى الإخوان، إلى التبليغ، إلى الجماعة الإسلامية، إلى 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 آخره. أبدا، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يكون من الداعين إلى الله فيطبق هذه الآية. أما الذي يريد أن يكون داعيا إلى حزبه أو جماعته أو إلى مؤسسته أو إلى قبيلته أو إلى جمعيته أو غير ذلك، فليذهب حيثما شاء، ولا يصدع يعني عقولنا وأدمغتنا بكلمة أجاهد في سبيل الله، أنا أدخل في هذا المجال من أجل لا إله إلا الله، كأن الباقين كفرة ولا يريدون لا إله إلا الله. لا، أنت تريد لا إله إلا الله على مفهومك أنت، وإن زعمت أنها شريعة، غيرك يقول نفس الشعار، غيرك يقول شريعة وأنت تقول شريعة، إذن أنتم مسلمون لستم بكفار. فلماذا كما يقال تكسير العظام؟ لماذا الطعن في العرض والطعن في النيات وغير ذلك؟ يا أخي جاهد من أجل لا إله إلا الله. فأقول: دعوها فإنها ممتنة، دعوها فإنها ممتنة، والله إنها ممتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التعصب يكون لله ولرسوله، لا يكون لأشخاص. فنتقي الله عز وجل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أديه النصيحة، فقلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. طيب، كتاب من؟ كتاب الله عز وجل. ما هو الكتاب؟ الكتاب المقصود به هنا هو القرآن الكريم، المصحف المنزل من عند الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله عز وجل في بيت في اللوح المحفوظ، ثم أنزله إلى بيت العزة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه جملة واحدة، ثم نزل من بيت العزة مفرقا على حسب الوقائع والأحداث، وهو كلام الله عز وجل، وهو صفة من صفات الله ليس بمخلوق. وكلام الله عز وجل يتعبد به، وكلام الله عز وجل لا يأتيه باطل من بين يديه، كلام الله عز وجل محكم، وهناك آيات متشابهة نؤمن بها، نعمل بالمحكم ونرد المتشابه إلى الله عز وجل وإلى رسوله وإلى أهل العلم من الراسخين في العلم. كتاب الله عز وجل نؤمن بأن الله حفظه من فوق سبع سماوات، وأنه مهيمن على باقي الكتب. كتاب الله عز وجل القرآن الكريم هو المهيمن على كل الكتب السابقة، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أنه حفظ هذا الكتاب وتولى حفظه من فوق سبع سماوات. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي تولى حفظ القرآن هو الله عز وجل. هذا القرآن تؤمن به بأن تحافظ عليه وأن تحفظ حروفه وحدوده. يعني تحافظ عليه من التحريف، يعني وأنت تراجع المصحف إن وقعت على زيادة نقطة أو أي شيء موجود في القرآن فارجع إلى المطبعة وهي يعني ستتولى الأمر. وهذا نادرا ما تجد خطأ مطبعي يعني لأن المصحف يراجع. مش عايز أقول مثلا كمية المراجعة بتبقى قد إيه وعلى يد من؟ على يد فطاحل من أهل العلم ممن له تخصص بالقرآن خلاص. وقليل نادر جدا عندما لو وجدت خطأ في المصحف نادرا يعني ده إن وجدت يعني. طيب نرجع إلى القرآن يبقى أولا نحافظ عليه من التحريف والتصحيح. نمرة اثنين أن يؤمن الإنسان بحروفه وحدوده ويعمل بحروفه وحدوده. يعني حروف وحدود؟ الحروف هي القراءات أو المخارج أو التلاوة أو الترتيل القلقلة والإضغام والإظهار وغير ذلك والمخارج وغير ذلك. هذه الأمور متعلقة بأحكام القرآن أحكام التجويد يعني. طيب وحدوده حدود القرآن الحدود التي في الكتاب. أمر الله عز وجل تقطع يد السارق. أمر الله عز وجل أن تقام الصلاة ويصام رمضان ويأتي الإنسان بزكاته ويحج الإنسان إلى بيت الله الحرام. وأمر الله عز وجل ببر الوالدين ويأمر الله عز وجل بجهاد الكفار. كل هذا موجود في كتاب الله عز وجل. وهذه حدود. وحد الزنا موجود أيضا وجهاد المنافقين موجود والقذف واللعان والطلاق هذا كله في كتاب الله عز وجل. هذه يسمى حدود خلاص. إذا أعمل بحدوده وحروفه. الحروف هي التلاوة كما قلنا وأحكام القرآن أحكام التجويد وأحكام المخارج والقراءات. الحدود ما يأمرنا الله عز وجل به أو ينهانا عنه. شرب الخمر والسرقة والزنا وذلك هذا محرم فلا تلتهك هذه الحرمات. وأيضا الأشياء الأخرى التي قام عليها الحد كالقذف وغير ذلك ما ذكرنا واللعان والطلاق وهذه الأحكام موجودة في كتاب الله عز وجل. طيب الأمر الثالث أن نصدق بكل ما جاء في هذا الكتاب. يعني إيه؟ يعني لما يخرج علينا بعض من يزعم أنهم من الأدباء ويقول ليس معنى أن القرآن جاء فيه ذكر إبراهيم أن نصدق أن هناك نبي أو رجل يسمى إبراهيم أو نبي يسمى إبراهيم. طب ليه يا عم أنت ليه الكذب القرآن؟ أصل القرآن نص أدبي يوضع تحت أن القرآن نص أدبي يتحط كده ويتراجع كأي نص أدبي ويقبل الرد والنقد. لازم نرجع لأهل هو يقول هذا يعني نرجع بقى لأهل إيه التخصص بقى الأهل الآثار ومش عارف إيه ويقول إن كان في فعلا والتواريخ يقول كان في واحد اسمه إبراهيم وبعث إلى فلان وغير ذلك. يعني صدق كفرة الكفار لما استولوا على علم المسلمين وزهروا به واحتلوا هذا العلم وان هم يقولوا مثلا حفريات دي من كام سنه ومش عارف ايه وكان في ناس عايشه ناس مش عايشه وحتى ان بعض الناس بيصدقهم ان اصل الانسان قرد والكلام الذي يوصل الانسان الى الكفر ان لم يكن به كافرا من يزعم هذا خلاص. فايه اللي بيحصل؟ ان يصدق ده ويترك القران. يترك القران اول خليقه ادم عليه السلام خلقه الله عز وجل ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى وأنزله وأدخله الجنة ثم أنزله إلى الأرض. أول مخلوق من بني آدم ينزل الأرض آدم عليه السلام وحواء عليه السلام. يجوز أن تقول على الإنسان عليه السلام كما ذهب بعض أهل العلم إلى هذا حتى ممكن تقول على الصحابة عليه السلام جميعا ولكن لا تخص ماشي. فآدم وحواء نزلوا إلى الأرض ومعهم ابليس ايضا نزل ولكن من بني ادم ادم وحواء. فليه انت بتقول اصل الانسان ايه؟ ليس هناك من هو قبل ادم. هو ادم كان انسانا خلقه الله بيده سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه، وتيجي تقول أصل الإنسان قرد. فطبعا هذا كلام كفر، يعني يكذب الله عز وجل ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم. خلق آدم مما وصف لكم، أي من التراب. خلاص. طيب المهم نرجع إلى القرآن، يعني نصدق بما جاء في هذا القرآن تصديقا جازما. نؤمن أن هناك إبراهيم وموسى ونوح ويوسف ويعقوب وسليمان وأيوب، كل هؤلاء أنبياء الله عز وجل ذكرهم الله في كتابه أو ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نتكلم عن القرآن حاليا، ونتكلم عن القرآن. فما جاء في كتاب الله عز وجل نؤمن به ونصدقه تصديقا جازما، حتى لو كان من الأمور السابقة. يعني مثلا ويوسف عليه السلام تؤمن بما جاء في قصة يوسف، وموسى عليه السلام إزاي انشق البحر، الله أعلم. سؤال، هل تؤمن بأن الله قادر؟ نعم. طيب ليه انت مستغرب ان ربنا يشق البحر لموسى؟ طالما انت مؤمن بأن الله قادر، ويلزمك هذا ايضا، يلزمك ان تؤمن بأن الله قادر. ما ينفعش انت تؤمن بغير هذا. لو آمن او لم يؤمن الانسان بأن الله قادر يكفر. لو قال الإنسان أن الله يعجز أو أن الله لا يقدر فهذا يكفر. فهنا لابد أن تؤمن بأن الله قادر. ربنا قادر سبحانه وتعالى، إزاي أنت مش مصدق أن البحر ينشق؟ ليه يعني؟ فلابد أن ننتبه لهذا. تؤمن بالقرآن وبما جاء في القرآن تصديقا جازما لا شك فيه. ليه؟ لأن الله حفظه وفق سبع سماوات. وأيضا من النصيحة لكتاب الله أن تمتثل لأوامر الكتاب اللي هو كلام الله عز وجل، وتنتهي عما نهاك عنه القرآن. وإحنا قلنا القرآن ده كلام الله، يعني اللي موجود في القرآن ده كلام الله عز وجل. فإذا جاءك مثلا أمر في كتاب الله عز وجل أقيموا الصلاة، إذا ده أمر من الله، فتمتثل لأوامر الله أي أوامر، أو تمتثل لأوامر القرآن أي أوامر الله عز وجل. خلاص. طيب وأيضا أن تعمل بهذه الأحكام التي جاءت في كتاب الله عز وجل. خلاص. الأحكام الشرعية، هذا حلال وهذا حرام. خلاص. هذا تؤمن به أيضا وتعمل به. تؤمن هذه أحكام جاءت في كتاب الله وتعمل بها أيضا. طيب نأتي إلى الأمر الثاني، النصيحة لله ولرسوله. الرسول طبعا احنا ذكرنا كان عن الرسول وهو كل ذكر حر أرسل الله عز وجل برسالة إلى قومه، أو خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين إلى الناس جميعا. تؤمن بأن هذا رسول له حقوق لابد أن تؤديها، أن تحترم وتوقر وتجل هذا الرسول، مش كده؟ طيب هذا الرسول تكملة للشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي لا متبوع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا متبوع بحق إلا رسول الله، لا يتعصب الإنسان لأحد إلا لرسول الله، لا يعني يسمع ويطيع طاعة عمياء إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع من فلان وترد عليه، ليس هو أعظم من عمر بن الخطاب، وليس هو أعظم من أبي بكر، وليس هو أعظم من الصحابة الكرام، ولا من التابعين، ولا من الخلفاء، ولا من الأمراء. ترد عليه كما رد البخاري على غيره، ورد الصحابة على عمر، ورد عمر على أبي بكر، ولكن رد بأدب، لا يظهر قلة الأدب وسوء الأدب، ولكن أظهره بأدب، أدب الجمع. حتى قال عمر: فرأيت أن صدري انشرح لكلام أبي بكر. دخل عليه: تتعمل كده ليه؟ هتقاتلهم ليه؟ بأي حجة؟ فلما تكلم معه أبو بكر قال: فوجدت صدري انشرح لكلام أبي بكر. كلام بأدب طبعا، وهو أهل لهذا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأنت أيضا إذا أردت أن تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بأدب، إذا أردت أن ترد على أحد من الناس رد بأدب، وحدد نوع الرد. يعني إنسان أخطأ في شيء، ليه نهدمه كله؟ نترد عليه بنفس المسألة. إنسان ذهب إلى عدم كفر ترك الصلاة، ليه نقول أنه مرجئ وأنه من كذا وأنه من الخوارج، أنه من المتعصبين، أنه كذا وأنه في يا أخي رد عليه بنفس المسألة. قل له أنت تقول أن درجة الصلاة ليس بكافر، وأنا أرى أنه كافر للأدلة الفلانية كذا وكذا وكذا وكذا. ليه تدخل في النيات؟ ليه تدخل في الأشخاص؟ ليه تدخل بتهدم حاجة هو أحسن فيها؟ قد يكون محسنا في مسألة تهدمه كله عشان خالفك في المسألة، وقد يكون معه الحق، ما المسألة فيها خلاف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد عليه ولا يرد له، لا يرد له كلام ولا يرد عليه كلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وحي وأمرنا الله عجل باتباعه وأن نتخذ أسوة. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا إلى آخر الآية. إذا نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، خلاص أول شيء بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأنبياء والمرسلين بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وله حقوق أن نوقره وأن نجله صلى الله عليه وسلم ونتخذه أسوة، ونؤمن بأن هذا الرسول جاء بكل كلمة حقا أو جاء بكل حق من عند الله عز وجل، وهو صادق فيما نقل. نعم، كما قال عبد الله بن مسعود الصادق المصدوق، يعني لم يقل كذبا ولم يكذبه أحدا لم يكذبه أحدا. طيب، وأيضا إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سواء في القرآن أو تفسير ما في القرآن أو أمر أو بأمر ما سبقنا فعلينا أيضا نؤمن به. يعني لو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من أمور مثلا القديمة من بني إسرائيل وهذه الأمور فعلينا نؤمن بها، لأن الذي يتكلم به معه وحي، إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وحي من عند الله عز وجل. وأيضا أن تمتثل أوامر النبي، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فعليك أن تمتثل، فهذا نصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى أعفوا اللحى، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تتقاعس؟ طيب، كان زمان في أمن دولة، فين أمن دولة دلوقتي؟ مفيش أمن دولة، مفيش إيه؟ مفيش أمن دولة. طيب أنت ليه تتقاعس عن إطلاق اللحية؟ واحد يرد يقول الله الدين مش اللحية، أنا ما قلتلكش الدين اللحية، أنا أقول لك ليه أنت ما عملتش دي؟ ده جزء من الدين، أنت ليه ما عملتوش؟ نتفق الأول، اللحية دي من الدين ولا مش من الدين؟ من للطبيعية، مش كل الدين، بس بنسأل هل اللحية من الدين؟ أه من الدين. طب أنت ليه ده مش من الدين ده؟ ليه ما بتقيمش الليل؟ ليه ما لا تصل رحمك؟ ليه ما بتبرش والديك؟ ليه ما بتقراش القرآن؟ ليه ما بتذكرش ربنا سبحانه وتعالى في الأذكار الصباح والمساء مثلا، أو أذكار مثلا عقب الصلوات؟ ليه ما بتصليش السنن؟ ليه ما بتجاهدش في سبيل الله؟ ليه ما بتأمرش معروف عن المنكر؟ ليه ما بتعلمش العلم الشرعي؟ ليه ما بتعلمش أولادك القرآن والسنة؟ حاجات كتير. لماذا لا تتصدق؟ حاجات كتير جدا. فلما يجي بقى عند الله يقول يسأله بقى ليه، يقول لك الدين مش اللحية، ما قلتش دين اللحية، ما قلتش الدين كله أو اللحية هو الدين كله، ما قلتش كده. وكذلك النقاب، يقول لك لا النقاب مش من الدين، ليه؟ عشان الشيخ فلان كذا. طب ربي سبحانه وتعالى يقول هذا، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابي. طيب ارجع لمين؟ انا مش فاهم الايه او مش فاهم الايه، يعمل ايه؟ يرجع للتفسير، يشوف ابن عباس، يشوف ابن عمر، يشوف ابو هريره، يشوف عائشه، جابر، ابو سعيد، ابو قتاده، ابو الدرداء، عثمان بن عفان، ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، كل دول لهم اقوال في التفسير. ان لم تجد ابي بكر فستجد عمر، ان لم تجد عمر ستجد ابن عباس، ان لم تجد ابن عباس تجد قتاده لابن زيد لعكرمة لمجاهد. هؤلاء الأئمة لهم تفاسير. فالمسلم العاقل ألا يترك نفسه هباء، ولكن هذا الإنسان عبد، ولشرف هذا الإنسان وشرف العبودية أرسل إليه رسولا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأمرك الله أن تجعله أسوة حسنة لك، وأمرك الله أن تتبع وما أتاكم الرسول فخذوه، أمرك الله أن تتبع هذا الرسول، وأمرك الله عز وجل أن تمتثل أوامره وأن تنتهي عما نهاك عنه. آخر شيء أو قبل الأخير، أن تدافع وتنافح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الدنمارك، في السويد، في فرنسا، في أمريكا، في مصر، في الهند، في اليمن، في أي مكان. إن وجدت عرض النبي أو اسم النبي أو سيرة النبي أو صفة النبي أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يهان أو يطعن فيه، فهذا دينك وهذا عرضك، وعرض النبي أولى من عرضك، بل من أعراض كل المسلمين على وجه الأرض، بما فيهم أبو بكر وعمر، بما فيهم كل الصحابة من أول أكبر صحابي أبو بكر إلى آخر مسلم، كل دول ما يلبسوا عرض جزء من عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أغلى عندنا من كل شيء. فالله الله في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم وأن يهان النبي أو يهان أصحابه. ليه بقى؟ لأنك إذا أردت أن تطعن في إنسان فتطعن في أصحابه، كما قال أحدهم: هؤلاء لم يريدوا أن يطعنوا في الصحابة، هم أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اتخذوا الصحابة كالأبواب، يعني من كثرة طرق على الأبواب كادوا أن يخلعوا الباب ويدخلوا على الغرفة أو الحجرة. فكذلك هم وجدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة فيطعنوا فيهم، وهم يريدون أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. وفي منهم طبعا غلا في هذا، اللي بيطعن في الصحابة ده وصل لدرجة أنه بيطعن في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك إن النبي هو اللي خد الرسالة من علي، يبقى حرام يعني. ليه؟ الرسالة راح على علي وجبريل تواطأ مع محمد فهو ادها، يعني قلة أدب، فسوء أدب وسفالة وقذارة، وسميها كل حاجة قذرة في التفكير، يعني كأن الإله سبحانه وتعالى القادر الغني القوي سبحانه وتعالى الحكيم لا يعلم أين يرسل الرسالة أو مع من يرسل الرسالة، وهكذا. وكأن هذه الرسالة رسالة مشفرة أو حاجة كده ما حدش عرفها، سبحان الله، يعني عالم أغبياء. ونسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يعني يغفر ويهدي من سمح لهم بالوصول لمصر، يهديه ويرده إلى صوابه، ويغلق هذا الباب ويسد هذا الباب على المسلمين. والله وبالله وتالله هذا باب شر، والله وبالله وتالله هذا باب شر، إن فتح هذا الباب على مصراعيه، أو إن لم يغلق هذا الباب في هذه الأيام، إن لم يغلق هذا الباب، باب التشيع، باب وصول الشيعة إلى مصر، والله ستكون مصر يعني أسوأ مما تتخيلون، مصر ستكون أسوأ مما تتخيلون. فنسأل الله عز وجل ألا يمكن لهم في بلاد أهل السنة، وأن يخسف بهم، أن يخسف بهم، وأن يهدي من هو في الضلال منهم، يعني يهديهم، إن لم يهديهم فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. والله كما قالوا لا يجتمع بنا مع هؤلاء منهم بقرآن ولا بسنة، لا يؤمن بالقرآن الذي نقرأه، الذي قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يؤمن بهذا القرآن والسنة، يقولون ما جاء عن أهل البيت فقط. طب السنة دي موجهة فين يعني؟ اللي فيها الصلاة والصيام وغير ذلك، كل الأحكام الشرعية والأخلاق والمعاملات، لا اركنها على جنب. يعني ولا القرآن ولا سنة، طب يعني نتفق على إيه طيب؟ والجهلة الذين يقولون التقارب بين أهل السنة والشيعة، طب نتقارب على إيه؟ يا أخوانا اقرأوا التاريخ، اقرأوا الذين ذهبوا إلى مذهب التقريب بين أهل السنة والشيعة، رفعوا أيديهم ورفعوا الراية البيضاء، قالوا استسلمنا، لا يوجد أبدا تقارب بين السنة والشيعة أبدا. من يقول هذا يزعم هذا فهو كذاب أو جاهل، يا إما كذاب أو جاهل، لا يوجد تقريب بين أهل السنة والشيعة. كل التفريط بيننا وبيننا نحن، احنا اللي نتنازل وبنعمل مؤتمرات وبنجيبهم وفي الاخر برضو يخرجوا من عندنا يروحوا يسيبوا في الصحابة. مستحيل الشيء يتنازل الا ان يتوب. يا اخوانا اقرأوا التاريخ، اقرأوا الذين ذهبوا الى هذا التقرير ثم رجعوا، ابحثوا، هذا هاتوا ابحاث واقرأوا هؤلاء، اقرأوا مقدمات الكتب. واخرهم القرضاوي لما رفع الراية وقال لا يوجد تقرير، وبعده منذ ايام لما خرج متحدث باسم الازهر اظن الشيخ حسين الشافعي يعني، وكان الرجل وعليه مؤاخذات، ولكن الرجل قال كلمة الحق، قال لا يوجد اصلا تقارب، كل المحادثات ما فيها شيء، التقارب اللي عندنا احنا بس هم عندهمش تقارب. واحنا رفعنا الكلمة وقلنا انه لا يجوز طعن في الصحابة، بل نتردى عنهم، وقال كلمة والله تكتب له يوم القيامة وثقل بها الموازين. نسأل الله عز وجل أن يغفر له يعني وأن يرده للصواب في باقي الأمور يعني. ولكن في هذا الموقف يعني شهادة لله عز وجل أنه كان رجل ورد على هذا الكلب الذي كان واقف خلفه، رد عليه بصرامة ولم يعني يهتز درجة واحدة. يا أخواننا أنا لا أريد أن أتكلم، أصلا واحد يتكلم أعصابه تفلت. أنتم ارجعوا إلى الكتب وارجعوا إلى التاريخ، اقرأوا منهج الشيعة واقرأوا ماذا يقولون عن الصحابة، ماذا يقولون عن الله عز وجل. والله وبالله قرأت لأحدهم يقول لعلي بن أبي، يقول عن علي بن أبي طالب، يقول له أنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير. أنتم محتاجين أكثر من كده يا أخوانا. أحدهم يقول لعلي بن أبي طالب أنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير. كتبت في مجلة وليها تاريخ وليها عدد، ولكن من قذارة المجلة ووصل بقى الأمر زي كده اتشالت، ولكن بعض الناس راحوا مصورينها ومنزلينها على النت وكده ومنصفة يعني، مش صفحة مكتوبة بإيد، لا ده مصورة بالعدد الصفحة كده. عايزين تاني بيده الدنيا وضرتها الأخيرة يعني علي بن أبي طالب. لا يدخل الإنسان الجنة قبل أن يستأذن من عليه. أنا مش هنتكلم عن الشيعة بقى ونتكلم عن كل مفاسدهم، ولكن أنت تشوف الغلو وصل إليه، غلو هؤلاء غلوا في علي وصلوه درجة عالية. فإياك والغلو، أنت تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وتوقره وتعزره وتجله وتمتثل أوامره وتنتهي عما نهاك عنه، وأن تؤمن وتصدق بكل خبر جاء به، وأيضا أن تذب عن عرضه وعن سنته صلى الله عليه وسلم، وتعمل بكل حكم جاء به بنص الحديث الصحيح، نص عليه العلماء قالوا هذا حديث صحيح تعمل به خلاص، ولكن تؤمن بأنه بشر، تؤمن بأنه بشر، لا تقول كما يقولون يقول الجهلة أنه خلق من نور، لا هذا بشر يأكل الطعام ويشرب وينام ويتزوج ويدخل الخلاء ويتبول ويجامع النساء وكل شيء، ويجاهد في سبيل الله وتشج وجهه ويشج وجهه وتكسر رباعيته، ده كله في النبي صلى الله عليه وسلم. اخواننا بشر، بشر كالبشر من ناحيه يعني الايه الماده، هو من جنس البشر، ولكنه افضل البشر، سيد البشر صلى الله عليه وسلم. دي معنيه تؤمن بهذا وذاك عشان ايه لا تغلو فيه صلى الله عليه وسلم، لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم. خلاص كده. طيب طبعا طاعه الله عز وجل او طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعه الله، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول او رسوله. وايضا يقول الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، يبقى الذي يطيع الرسول فهو يطيع الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياخذ كلاما او لا يتكلم كلاما الا بوحي من عند الله عز وجل. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب الدين النصيحه لله، ماشي؟ لمين؟ لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين. منهم ائمه المسلمين بقى؟ الأئمة، الإمام اللي هو القدوة، قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. إبراهيم كان إيه؟ أمة قانتا لله. وقال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة، قدوة يحتذى به. والمناسبة في كتاب اسمه قدوة يحتذى بها، أو يحتذى، نعم قدوة يحتذى بها، لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله ابن جبريل رحمه الله عز وجل، يتكلم فيها عن شيخه الشيخ عبد العزيز ابن باز، فهي ترجمة يعني وإن كانت قصيرة إلا أن فيها الضرر، ضرر يعني كأنك تسمعها لأول مرة عن الشيخ عبد العزيز ابن باز رحم الله الجميع، وهو في طور الطباعة يعني، هو الآن في المطابعة، سيصدر قريبا إن شاء الله عز وجل. فيقول يعني إذا ولأئمة المسلمين الإمام اللي هو الإيه؟ القدوة. طيب عندنا بقى إيه؟ لما يطلق الإمام في الأحاديث يراد به أمرين أو واحد من الأمرين، مش كده؟ بعض العلماء يقول أن الإمام يراد به إمام المسلمين العام، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم إمام عادل، أو ذكر أولهم إمام عادل. معنى إمام عادل أي إمام المسلمين، كل المسلمين بقى، خليفة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وبعضهم يقول لا، هو كل من ولاه الله على مجموعة من المسلمين، فأنت في بيتك إن كنت رب أسرة فأنت إمام، وإن كنت مديرا في عملك فأنت إمام، إن كنت إماما في المسجد فأنت إمام، وإن كنت كبيرا في عائلتك فأنت إمام، إن كنت كبير إخوانك وإخواتك وتتكلم بكلام الكبير وغيرك فأنت إمام. فالإمام في هذا قد يكون كل من ولاه الله على المسلمين أو على عدد من المسلمين. وبعضهم يقول لا، هو الإمام هنا معناه العلماء، إمام المسلمين من العلماء، العلماء كما قال مثلا أحمد بن حنبل إمام المسلمين، إمام المسلمين فلان إمام المسلمين، أي يسمع له ويطاع لأنه عالم أو عالم زمانه، وهم علماء ربانيين. وذكرنا قبل ذلك موعظة علي، موعظة علي بن أبي طالب لكميل بن زياد: الناس ثلاث، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. منهم أولهم العالم الرباني، قلنا العالم الرباني هو العالم الذي يعمل بعلمه، العالم الذي يرفع شعار قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، العالم الرباني عالم يعرف عنه العلم والعبادة والأخلاق وحسن المعاملة والزهد والجهاد والدعوة وكل شيء في الظاهر يقوم به، وأيضا إن اطلع على بعض الصرائر كقيام الليل والصيام وذلك وجدناه قواما صواما مجاهدا وغير ذلك متصدقا. فهذا هو العالم، ويعمل بعلمه ومتمكن في علمه، يفتي في النوازل والمحدثات في الأمور الحديثة. وبعض يقول بل هم الأمراء، الإمام هو الأمير، أمير المسلمين، سواء أمير على مجموعة أو خليفة للمسلمين كلهم. خلاص، فنقول تاني الإمام إذا أطلق فيراد به إمام المسلمين أو الإمام الذي ولاه الله عز وجل على عدد من المسلمين، كما قلت لك على النطاق الضيق: أنت في بيتك، رجل في بيته، المدير في عمله، صاحب الورشة، صاحب المؤسسة، في الجهاد، المجموعة اللي معاه الكثيرة أو السريعة أو غير ذلك، اللي في المسجد، اللي في الشارع، كبير إخواني، كل دول أئمة. أو مثلا ممكن يكون المحافظ هو إمام، زي المحافظ كده واحد ولي ولاه الله عز وجل على مجموعة من الناس، على مكان، على بلدة. عمرو بن العاص لما جاء مصر هو إيه؟ أمير على مصر، فين الخليفة؟ موجود في المدينة خلاص. فده إمام المسلمين العام. وعمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا أمير للمسلمين أو ولي أمر المسلمين في هذه البلدة خلاص كده؟ طيب أهل العلم يقولون بل ده من ناحية الإيه؟ من ناحية الإمارة سواء الإمارة الصغرى أو الإمارة الإيه؟ العظمى أو العلماء الناحية الثانية بقى أو العلماء ولكن العلماء مين بقى؟ الربانيين. مش كل واحد يطلع على الإنترنت أو على الفضائيات ويتكلم بكلام الناس تفرح به فهذا يسمى بعالم. وإحنا طبعا النهاردة عندنا يعني إيه إسهال معلش يعني سامحوني في اللفظ إسهال في الألقاب فضيلة الشيخ العلامة مش عارف إيه ربع ساعة كده ولا كم سطر كده في الآخر فلان ابن فلان خلاص. زي طبعا برضو عندهم إسهال في إيه الشهيد حرامي ونصاب أو قطع طريق أو الأصل يقام عليه حد الحرابة يحارب الله عز وجل ورسوله ويقام عليه الحد ويسمى بشهيد زي الذين قتلوا مثلا في بورسعيد أو الذين قتلوا مثلا في كذا أو الذين قتلوا في أي مكان هذا محارب لله عز وجل ولرسوله ويطلق عليه لفظ الشهيد. مينا وجرجس وشنودة اللي اتقتلوا في مسبيل يتقال عليهم شهيد. معرفش أنا يعني إيه بقى إسهال في الألقاب كأن الجنة دي فيها صكوك عند الناس كل واحد يدخل صك بإيه؟ لأنه شهيد خلاص. طبعا أنت بتحكم له بالشهادة إن هو من أهل الجنة. يعني مين هيدخل الجنة؟ يعني مش عارف أقول إيه بس يعني إما تكذب الله أو تكذب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذب الإجماع أو تكذب الدين كله عشان ترضي اليهود والنصارى عجيبة يعني. فالشاهد إن كما قلنا إن العلماء هم من يعني أئمة المسلمين أو كما قلنا الأمراء سواء الأمير العام إمام المسلمين العام أو الإمام المصافى. طيب النصيحة للعلماء تكون إزاي؟ تكون سرا لا تكون جهرا وتكون بحجة ولا تكون بجهل. تذهب إليهم بعلم وليس بإيه؟ بجهل. يعني تكون رفيقا بهم في النصيحة لا تخرج على الفضائيات قال فلان كذا وهذا لا يجوز وهذا كذا ولقد أخطأ جنبه الصلاة إنه لا يعرف يمينه من شماله إنه أخطأ في كذا وقلنا لفلان لهم من زمان أن تجلسوا في بيوتكم وأن تكلموا في السياسة وأن تكلموا في الدين. ده احنا بنطلع رجيلة في الألفاظ الطيبة والمقبولة يعني في ألفاظ ثانية أشد من كده بيتكلم ده أصلا غير معروف أبو عاصم السنبولي أي حاجة بقى أبو إسماعيل مش عارف المكوكي أنا بخترع أي حاجة عشان محدش يعني حاسدنا على الأسماء أو الألقاب ممكن تصادف يكون واحد اسمه كده يعني. فالشاهد إن بيجي واحد مش معروف يجي يطعن في واحد يقول لك إيه يا أخي طب أنت ترد عليه فما ترد عليه أنت إيش دراك إن هو معروف أو غير معروف أنت ليك الكلام ما هو كلام قليل الأدب كلام ساكن. شيخ من المشايخ عالم من العلماء طالب علم جاهل اي حد سميه زي ما تسميه غلط ايه اللي جاب الام والاب ايه اللي جاب علم كله واحد غلط في مسألة ايه مفيش حد بيغلط مفيش امام بيغلط مفيش حد مفيش صحابة بيغلط في اخواننا احنا مش في مجتمع مثالي يعني بس الصحابة اخطأوا وانا مش ممكن عشان احنا نخطأ لا احنا اصلا كده جاب نخطأ بس هم نسبة الخطأ عندهم لا تساوي شيء بالنسبة لنا احنا طبعا يعني الأخطاء بتاعتنا المعاصي والذنوب وكلامنا كله بنسبة يعني لا تقول يعني مش عايز أقول يعني تفضح مفضيحة يعني هم الخطأ اللي عندهم كام يعني كام حال السرقة عند الصحابة كام حال الزنا 124,000 صحابي. طب احنا راضيين مع أن الشر لا يقاس به ولكن احنا راضيين 3 على كل 114,000 أو 2 كمان إخواننا مش كده لا تتعجلوا النقد. مش أنت النهارده سامع فلان ابن فلان في التلفزيون أو في الفضائيات أو غنيت الكلام وانت معتقد بكلام اخر، وحين انت نازل عليه ارى انت طلعتوا دلوقتي كذا، انت طلعتوا خبثاء، انت بتروح بتلف من ورانا، انت بتعملوا، انت بتسووا، انت مين؟ وانت مين اصلا؟ يا اخي خليك في طريقك الى الله، طريقك الى الله، لا تلتفت يمين ولا يسار، مالكش دعوه باللي بيحصل. فاليوم هو يحاسب عند الله عز وجل، انت عملت ايه؟ ايه اللي انت قدمته لدين الله عز وجل؟ يا اخوانا لازم نرجع لديننا، نرجع للدين، نرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. استحلفكم بالله العظيم، انت في خلال سنتين من ساعة الثورة وقت عملت ايه؟ كم آية حفظتها؟ كم حديث؟ طب كم ركعة صليتها بالليل؟ كم يوم صمت بالنهار؟ كم بلد حاربت فيها؟ قتلت فيها؟ واحد يقول الجهاد ومش عارف ماشي، احنا لا نقابل بشأن الجهاد، كم بلد قتلت فيها؟ مش قادر توصل للجهاد، هتفضل قاعد كده يعني؟ مفيش يعمل حاجة، كون على صغر. قوم الليل يا اخي، تصدق بصدقه، علم الناس العلم الشرعي، قول له ربنا وانها امك، علم الناس الفقه والجهاد. اتحرك، انما فاضي بس للسب واللعن والشتايم على النت والكلام ده كله؟ هو ده اللي هتقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه؟ تلقى الله عليه تقول يا رب، تقول يا رب انا نافحت عن الشيخ فلان او الحزب الفلاني او المنهج الفلاني او الحركه الفلانيه، والله ابدا لن ينفعك هذا ابدا. ربنا سبحانه وتعالى يسالك عن اجابتك للرسل، اجبتم المرسلين، مش اجبتم الاحزاب ولا الاشخاص. يطلع واحد لسانه 24 متر يقول ايه؟ ما هم الاشخاص دول والاحزاب دول بيتبعوا النبي، طب والباقيين بيتبعوا مين؟ ها؟ انت حزبك اسمه حزب مثلا البلاطه، اي حاجه، لا انا اخترع اي حاجه عشان الاخوه لو انا قلت اسم كده يجي على لساني يقول لك انت تبع الحزب الفلاني، لا اي اسم. طب والحزب الثاني بتاع الثلاجه ولا الغساله ده يروح فين؟ ما بيتبعش النبي يعني؟ بيتبع جرجس؟ اخوانا فوق افيق، قم من غفلتك، اعمل دين الله عز وجل. اول درس كان موجود هنا كنا 150 واحد ولا 100، دخلنا على 200 واحد، واضح احنا 50 واحد بس. مش شرط، والحمد لله رب العالمين كل الاخوه القدامى اللي معايا من 7 سنوات يعرفوا الكلام ده. انا لا انظر ابدا الى العدد، ولكن انا بيصعب عليا العدد ده في كل الدروس، مش في درس بس، كل الدروس كده. ليه؟ اللي بيحصل فيه ايه يعني؟ طب ما بيجيش عندي بتروح عند غيري، لا ما بيروحش عند غيري، قال له بعدين يعني؟ بلاقي سبب من الدروس، طب اللي ما راحش الدرس ده دلوقتي حاليا بيصلي يعني بيقيم الليل؟ طب بلاش قيام الليل، بيستعد كده عشان يسحر عشان يصوم بالنهار؟ لا. طيب بيسافر لبلد من البلدان اللي فيها الاسلام مطهر مثلا يجاهد في سبيل الله؟ لا. طب ده بيعمل ايه؟ قاعد على النت دلوقتي على الفيسبوك عشان يقرا الكلام اللي يرد عليه. شفت ولاد كذا بيقولوا كذا، شفت ولاد كذا، هو ده اللي طالع فيه. يا اخوانا النصيحه ما تبقاش كده. نصيحه لائمه المسلمين تكون سرا وتكون بعلم وتكون في نفس الخطا الذي وقع فيه. يعني احمد بن حنبل وقع في اخطاء. وامام الامام السنه وامام اهل الحديث وامام اهل الفقه وله اخطاء. رد عليه العلماء في زمانه. مش احنا. بادب واحترام وكل شيء. ردوا على عائشه رضي الله عنها. الصحابة ردوا عليها مش مشكلة، هم أقران. الصحابة ردوا لا، أخطأ فلان، أخطأ فلان، وهم فلان، مش مشكلة. بعلم وبأدب وسرا ومفيش شوشرة ويطلع بفايدة. نختلف أنا وأنت عشان يطلع بفايدة. طبعا في كتاب اسمه حرمة أهل العلم للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم أو المقدم. يا ريت الإخوة تقرأ هذا الكتاب. كتاب قيم حرمة أهل العلم. نزلوا على الإنترنت بي دي اف وورد كتاب تشتري كتاب هاته واقرأه. بس حرمة أهل العلم. وأصلا كان محاضرات والشيخ حول له كتاب. طيب نيجي بعد كده آخر حاجة، يبقى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عامة المسلمين هم بقى مين بقى؟ اللي احنا بنقول عليهم بقى يا اخوانا العوام. ما شاء الله، يعني احنا عليهم ايه؟ العوام. العوام دول النصيحه بتاعتهم تنصحوا فيما يستطيعون ان يفهموه، الحاجه اللي يقدروا يفهموها يعني. حديث الناس بما يفهمون وما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ روحي الواحد عز مثلا شيء معين كده في وسط حلقة معينة وروح جايب حاجة فيها خلاف أو حاجة فعلا موجودة بس مثلا إيه مش هتنفع الموجودين، ما ينفعش تقولها كده خلاص، ما ينفعش مثلا تطلع في حاجة هي موجودة ولكن ذكرها يعني غير مستحب في هذا الأمر. انتوا رحتوا فين؟ طيب على الناس نايمين. على فكرة هنعمل أسئلة يعني عشان إيه؟ نشوف الناس اللي نايمة والناس اللي صح. وخلي أبو الحفص يفك الإيه؟ يفك الحجر عليكم عشان تكتب. يبقى إذا العوام ليهم إخواننا كنا بنبني حاجة اسمها فقه الدعوة. أحد المشايخ يعني ربنا يكرمه يا رب ويحفظه كان بيدرس لنا فقه الدعوة. فقه الدعوة دي يقول لك في ثلاث حاجات أساسية: داعي ومدعو و ها وسيلة للدعوة. أنا داعي وأنت مدعو في وسيلة أو وقت أو مكان، كل ده يدخل في إيه؟ في الحالة اللي في الوسط دي. يبقى أنا أختار مكان كويس، لو أنا في إنسان قدامي أختار المكان كويس أو أختار الكلام اللي يلائم الكلام اللي يلائم المكان. معذرة يا اخوان، فلكل مقام مقام. انت راكب محطة مترو، راكب قطر، طيارة مثلا، تركب ساعتين مع ساعتين دول عايز بس ان هو يقول لك ايه هو الاسلام؟ ايه هو مثلا الدين؟ انا بسمع يقول لك ايه عن السلف الصالح؟ مين هم السلف الصالح؟ مثلا يقول لك مثلا ايه القرون الثلاثة؟ مين هم القرون الثلاثة؟ هم الصحابة اختلفوا؟ يسألك مسائل معينة انت تستطيع تجاوب عليه في خلال الساعتين دول بتوع الطيارة أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات أو الأكثر أو أقل. بعض الناس ممكن يكون راكب معاك ساعتين فعلا بس مش هيستحمل منك كلام ساعتين، هو عايز منك ربع ساعة 10 دقايق وهو هينتبه مثلا يسمع قرآن أو يقرأ قرآن، يقرأ قصة، أي حاجة يقرأ قرآن، هينام. هو فرض يعني تدعو إلى الله عز وجل في الطيارة؟ لا، بس هو بيسأل سؤال وعايز إجابة مثلا في 10 دقايق ربع ساعة. المقام كده. فأنت لازم تراعي أحوال المبعوث. المكان والزمان الوقت الوسيله، ايه الوسيله الكلام دي؟ تكلم بلسانك ولا تسجل رساله ولا تبعت له على الايميل، تاخد منه الايميل تبعت له بعض الرسائل، تصاحبه على الفيسبوك وتبعت له بعض تستفيد منه ويستفيد منك، ده برضه اسمه وسيله. فانت النصيحه للعوام ان 100 واحد من العوام يقول لك ايه؟ يترشح مين في الانتخابات؟ تبقى انت معتزل الانتخابات اصلا، مش هتدخل حد تقول له روح للحزب الفلاني، ليه بقى؟ انت بقى بتقول له كده عشان ابن عمك فيه مثلا، هي دي النصيحة؟ لا، عشان مثلا ايه؟ عشان الاخوة اللي بتوع المسجد ما يزعلوش منك، هي دي النصيحة لله؟ فين بقى؟ انت كده غشيته، خليته يعمل حاجة مخالفة لما تعتقده. النصيحة للعوام او لعامة المسلمين انك تنصحه بما تستطيع ان تقوم انت به، الحاجة اللي انت المفروض تقوم بيها انت. لو انت هتعمل العمل ده تعمل ايه؟ لما يجي واحد مثلا ينصحك يقول لك مثلا عايز اروح حج او عمره، تنصحني بأي شركه؟ تقول له روح دور على اي شركه مثلا في النت هتلاقي. لا غلط، لو انت بتعمل كده هو جه سألك انت، فانت لازم تديله نصيحه، انصحه لله عز وجل. لو انت حج هتعمل ايه؟ هتلف في الدنيا كلها وتجيب احسن شركه وارخص الاسعار واحسن الفنادق واحسن وسيله المواصلات وكده. اعمل كده معاه. جه واحد يقول لك يا رب فلان ماله؟ اصل المتقدم لبنتي ده نعمل ناس، هو بس شويه عصب شويه كده مش عارف بيتخانق كده مع الناس، بس هو كويس وبتاع. تيجي تدور عليه بعد كده تلاقيه بيشتم وبيسب الدين وبيشتم مش عارف ايه على الاهالي وبيشرب كذا. طب ما ينفعش، ده غش، ده هذا غش. تاني النصيحه بقى، ما فيش. طب نصيحه للعوام ان انت توصل له الدين بطريقه سهله، توصل له العلم بطريقة سهلة، توصل له الأخلاق الحسنة بطريقة سهلة، توصل له العقيدة بطريقة سهلة، الفقه بطريقة سهلة بما يستطيع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه مع الأعرابي الذي دخل وبال في المسجد، عمل ايه؟ قال لهم اقتلوه. انا بقى استحلفك بالله العظيم، انت قاعد مع الشيخ فلان ابن فلان في المسجد، ودخل واحد عمل اي حاجة بقى مني زي كده يعني، والله لم يتركوا الاخوة، لم يتركوه. انا بحلف بالله العظيم الشيخ لو عنده دين هلا سيبوه حاشي يتعرض له، انما الاخوة عندها ايه؟ عندها غلو. طب الاخوة وقعت في الغلو ده ليه؟ وقعت في الخطأ ده ليه؟ عشان ما لم يقرأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ الحديث ده عمره ما هيعمل كده مع رجل. طب ليه الشيخ لم ينفع مثلا مثل انفعال الاخوة؟ لان الشيخ نفسه قرأ الحديث وقرأ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة او يتعامل مع الناس مع الاعراب. خلاص؟ فهو بيطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انت لسه ما قريتهاش. طب ما تقراها طيب، وراها نفسك. عشان تعرف تتعامل ازاي مع مين؟ مع الناس مع العوام. يبقى النصيحة توصل له، تعطيه الدين بطريقة سهلة، تعطيه الدين بطريقة سهلة، لا تحتاج مثلا إلى أمور صعبة. ولذلك شوف علي بن أبي طالب قال لعثمان بن زياد، مع أنه من طلب العلم ومن التابعين، ولكن ده له بطريقة سهلة، قال له يا عثمان احفظ عني ما أقول لك، أن القلوب أوعيها وخير أوعاها، الناس ثلاث: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمى برعاع أتباع كل ما. مش محتاج الكلام كنفسك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، محتاج الكلام. جاء رجل آخر قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد، قال قل فأمنت بالله ثم استقم. أي الإسلام خير؟ أتطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف. كلام سهل جدا. هم الناس عاوزة كده يا اخوانا، العوام عاوزين كده، عاوزين امور سهلة، ما عاوزين تعقيدات تقول له وهذا من المصالح المرسلة، وهذا من الاستحسان، وهذا من القياس الجلي، وهذا فيه كذا وعلة كذا. هو مش فاهم الكلام ده. هتوضح له الامر بصورة احسن من كده. اوصف له الجنة، اوصف له النار، اوصف له عذاب القبر ونعيم القبر. حببه في النبي صلى الله عليه وسلم، حببه في ربنا. اذا وصل الانسان ان يحب ربنا ويحب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يهون على كل شيء، ويستطيع ان يضحي بكل شيء من اجل الله عز وجل، من اجل النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم خلاهم يحبوا ربنا ويحبوا الدين، يحبوا الاسلام، يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما جاءت الهجره هاجروا، كل الصحابه هاجروا. ليه؟ خلاص دعوا انفسهم لله عز وجل. ايه ده الغرض؟ اتصل بالشخص العادي الى الله عز وجل. إذا في إيده كده تصل إلى طريق مستقيم إلى الله عز وجل، تمشي على الطريق المستقيم حتى تصل إلى الله عز وجل بقلب سليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. فهذا إجمالا شرح حديث الدين والنصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتناصحين فيه وفي النبي صلى الله عليه وسلم، أو له وللرسول صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أنتم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الشيخ أبو حفص إن شاء الله بإذن الله ما طلبته أنت مني على الإيميل.